برنامج الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أكرمنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة هداة للأنام، وجعل من سيرته مثالا يحتذى في التوحيد والأخوة وصلة الأرحام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى في زمن عم فيه الظلم والظلام، وطغت فيه على النفوس العصبية والإجرام، وعلى المعاملات الفسوق والأثام، فكان صلى الله عليه وسلم رحمة تطهر العقول والأرواح والأجسام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأيام والأعوام. أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعينا الكرام، وما زالت الذكرى العطرة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم تلقي بظلالها علينا. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مستمعي الكرام، الأمة كانت قبله أي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في سبات عميق، بل كانت في غفلة عظيمة، فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من المرسلين وانقطاع من النبيين، فأقام الله عز وجل به الميزان، وحطم به الأوثان، وأقام به العبادة للواحد الديان. أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن هدى للناس وبينات، أو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تحدثنا في الحلقة الماضية عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن شيء من سيرته العطرة، ووعدناكم أن نستكمل ما بدأنا به في الحلقة الماضية، وقد وصلنا وإياكم إلى حادثة الإسراء والمعراج، كيف بدأت وكيف كانت وكيف ازدادت معاناة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعجزة. لكن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنقف وإياكم على أحداث جديدة من حياتي ومن سيرة خير من دبت قدماه أو وطئت قدماه على هذه الأرض. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة، نجدد ونرحب بضيف في هذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ أحمد عطالله أبو عمر، والذي كان معنا في أيضا في الحلقة الماضية، لنستكمل هذه السيرة المباركة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يمكنكم لمن أحب المشاركة في هذه الحلقة المباركة، ما عليه إلا الاتصال بهواتف الإذاعة 2850999 أو الرقم الآخر 2851111 صفر بإذن الله سبحانه وتعالى. حياك الله مرة أخرى شيخنا، وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي.
حياكم الله، حيا الله مستمعينا الكرام جميعا.
وصلنا وإياك شيخنا الكريم في اللقاء الماضي لحادثة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل هذه المعجزة العظيمة التي أكرم الله تبارك وتعالى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من المعاناة والاضطهاد والإيذاء في الطائف، عندما آذوه بصبيانهم ورموه بسفهائهم، فسالت الدماء الطاهرة على أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. لو نقف وإياك يعني وقفة عند هذا المقطع وعند هذه الدعوة وعند هذا الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من يعني بالدروس والعبر من هذه الحادثة لكل من أخذ على عاتقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغها للناس. لنقف عند أهم الدروس والعبر من حديث الطائف للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة لجموع الدعاء وكل من يسمعنا. شيخنا الكريم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان ليوم الدين وبعد.
صلى الله عليه وسلم،
إن ستظل سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المعين التاريخي الصافي الذي تستقي منه الأمة أسباب هدايتها وسبل رشادها، وما من موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه العبر والعظات الكثير. أولا، لو استحضرنا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة عمه وفقده النصير الخارجي بين الناس، ووفاة زوجته خديجة رضي الله عنها وفقده للنصير الداخلي في بيته، كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يجد من عناء الدعوة ومن شدة البلاء من قومه إلا وجد سلوى ذلك عند زوجته خديجة رضي الله عنها، تنفض عنه غبار هذه الجاهلية وتواسه بنفسها وبماله صلى الله رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففقد النبي صلى الله عليه وسلم السند الخارجي والسند الداخلي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى توفي عمي، يعني عم أبو طالب.
سند
الآن هذا السند بفقده، كما سمى الكتاب السير هذا العام بعام الحزن، لأن الأحزان تراكمت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع تراكم الأحزان كان له تفكير إبداعي، لم يستسلم ولم يستكين لهذه الأحزان، وإنما هناك تفكير إبداعي في نقل الدعوة إلى مكان آخر. وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف مكانا عظيما، لو أن أهل الطائف أسلموا استطاع أن يؤثر على أهل مكة، لأن الطائف تمثل العاصمة الاقتصادية لأهل مكة، معظم تجار مكة وسادة مكة لهم بساتين في الطائف، والطائف بلاد فيها خيرات كثيرة والناس تذهب إليها في فصل الصيف القائض لطيب ثمارها وظلالها، وعندهم صنم اسمه اللات له بيت وله سدنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلام أهل الطائف لعله يؤثر على أهل قريش، هذا تفكير إبداعي.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من الاحتياطات الأمنية اللازمة حتى لا تتبعه قريش ولا تفشل عليه هذه الجولة أو هذه الخطوة، فخرج ماشيا على قدميه، ولم يكن معه إلا زيد بن حارثة، وكان في وقتها يسمى أو يلقب بزيد بن محمد، الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا هو وابنه، فلن يتبادر إلى ذهنه أنه سيبعد كثيرا عن مكة، لكنه خرج حتى وصل إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، وهناك عرض نفسه على سادة الطائف.
نعم.
لم يجد منهم القبول، طلب منهم أن يكتموا عنه فأبوا، عرض الإسلام على أهل الطائف، دخل أسواقهم وبيوتهم وأخذ يزورهم، لكنهم أساءوا استقبال النبي عليه السلام وأساءوا استقبال هذه الدعوة المباركة، أغروا به السفهاء والصبيان، فوقفوا له صماطين، صماطين يعني صفين، لك أن تتخيل إنسان يخرج من بيت من مكان فيجد سفهاء المكان وصبيان المكان يقفون صفين يرجمون عراقيبه صلى الله عليه وسلم بالحجارة، موقف كان شديد. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت وأشد ما لقيت يوما عرضت نفسي على أبناء عبد يليل.
طائف. نعم.
تصور هذا الموقف، كان زيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه بالحجارة حتى أصيب برأسه، قال عليه الصلاة والسلام: فخرجت مغموما فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب تبعد عن مكة حوالي 10 أميال، والطائف تبعد عن مكة حوالي 60 ميل، يعني 50 ميل، والنبي صلى الله عليه وسلم مغموم، والسفهاء والصبيان ما تركوه إلا لما آوى إلى حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة. لما آوى إلى هذا الحائط رق له رحمهم فأرسلوا إليه بقطف من عنب مع غلام لهم اسمه عداس. جاء هذا الغلام بهذا العنب للنبي عليه السلام، فلما أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله، فقال عداس: إن أهل هذه البلاد لا يذكرون اسم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أي البلاد أنت؟ فأخبره فقال: من بلد النبي الصالح يونس بن متى. فقال: وما علمك بيونس بن متى؟ قال: إنه نبي وأنا نبي. فأكب عداس على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ويديه يقبلهما. فلما رآه عتبة وشيبة بن ربيعة قال أحدهم للآخر: لقد أفسد عليك غلامك. النبي عليه السلام لم يفتر عن الدعوة رغم كل هالأذى، دعا عداس، وأرسل الله تبارك وتعالى إليه نفر من الجن يستمعون القرآن، وهو في حينما كان عند نخلة لم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب، منطقة نخلة هذه كان فيها وفود الجن لاستماع القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأنها إشارات ربانية أنك إن لم تلمح آثار دعوتك ونصرة دعوتك بعينيك فهناك أسرار خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنت عليك أن يعني تلقي بهذه المدرة، والله تبارك وتعالى يتولى رعايتها. النبي عليه الصلاة والسلام شكى لربه بدعاء ينم على حزنه صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك لما عرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين رفض صلى الله عليه وسلم. جميل. وقال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. تفكير النبي صلى الله عليه وسلم حتى لمن هم في أصلاب الرجال، ليس للموجودين فقط، لمن هم لا زالوا في أصلاب الرجال يفكر لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم.
جميل. صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، اللهم أمين. شيخنا الكريم، في هذه الحادثة بالتحديد ماذا يستفاد، خاصة أهم الرسائل للدعاء ولمن هم في حقل الدعوة إلى الله عز وجل؟
وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. نعم. هذه وصية لقمان لابنه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى تعرض صاحبها إلى النقد وإلى ربما الاستعداء من أصحاب المصالح، ممن نعم. يرون أن الإسلام وأن الدين وأن أقامة الشرع ستؤدي إلى إتلاف مصالحهم أو ضياعها أو فقدان مراكزهم، ولذلك يعادون. فمهما بلغت شدة العداوة من الناس والإيذاء فلا بد أن يستمر الداعي بدعوته والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما هو عليه حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو عنه راض. وما ينبغي لنا أن نيأس ولا أن تفتر دعوتنا، هذا يعلمنا درس عظيم في الصبر والثبات على الدين مهما لقينا في سبيل هذه الدعوة من جراحات ومن إساءة من الآخرين ومن عذاب ومن ضنك، فنحن أصحاب رسالة سامية. والنبي عليه السلام هو بذاته صلى الله عليه وسلم أعطى ضريبته للدين من دمه، ألم يكلم ويجرح يوم أحد وفي غيرها، وكذلك الصحب الكرام رضوان الله عليهم أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. لن يكون النصر هذا مجانا، إنها سنة الله تبارك وتعالى في الابتلاء والتمحيص، ثم يكون التمكين بإذن الله تبارك وتعالى.
بإذن الله عز وجل. شيخنا الكريم، ثم كانت بعد ذلك المكافأة الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم على صبره في هذه المحن التي خاض غمارها صلى الله عليه وسلم، فكانت معجزة الإسراء والمعراج. وقف عند هذه المعجزة وعند أهم الدروس والعبر، خاصة في موقف الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي وقف منافحا ومدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمام صناديد قريش.
هذه الرحلة الربانية للنبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لشأنه وليريه الله تبارك وتعالى من آياته. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في هذه الرحلة على غير ما يتوقعه الناس ولا تحتمله حساباتهم حتى في زماننا هذا. المسافة ما بين الأرض والشمس كم سنة ضوئية، المسافة ما بين الأرض والنجوم الغائرة في جوف السماء تحتاج إلى مئات بل آلاف السنوات الضوئية، لكن هذا في حساب البشر. أما في حساب الله تبارك وتعالى إذا أراد لشيء فإنما يقوله كن فيكون.
نعم.
فالله تبارك وتعالى قادر على أن يختصر هذا الزمن ويجعل السفر أسرع من السنة الضوئية ومن غيره. فكانت هذا الرحلة الخروج شق جبريل عليه السلام سقف الغرفة، وفي رواية أنه تم غسل قلب النبي عليه السلام، شق صدره وغسل قلبه مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة في حياته صلى الله عليه وسلم، يغسل هذا القلب ثم يرد إلى صدره ويلأم الصدر. وانطلقوا إلى المسجد وصلوا فيه، ثم جاء جبريل بدابة البراق، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها انفض هذه الدابة، فقال جبريل عليه السلام: اهدأ يا براق، فإنه لم يركبك أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. فانفض عرقا وركبه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الدابة التي تضع حافرة عند مد بصره عند سير بسرعة الضوء، وصلت سريعا إلى المسجد الحرام. مر النبي صلى الله عليه وسلم بآيات في الطريق، مر بقوافل لقريش، مر عن رائحة جميلة، وهناك صلى بالأنبياء إماما ثم عرج به إلى السماوات
صلى الله عليه وسلم. الله هنا لنا وقفة في هذه المعجزة الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأرض الرباط فلسطين الأقصى المبارك، وقفة عند هذه المعجزة وهذا الربط الإلهي ما بين المسجدين شيخنا الكريم وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد الأقصى المبارك الذي فرط فيه اليوم الأنظمة للأسف الشديد، فرطت في المسجد الأقصى وأصبح آخر أولويات الأمة للأسف الشديد.
الله سبحانه وتعالى جعل هذا المسجد من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وجعل هذا المسجد مباركا مبارك من حوله، وجعله في أرض مقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم.
نعم.
ولم يجعل هذه البركة قاصرة على تلك الديار، وإنما باركنا فيها للعالمين كما قال الله تبارك وتعالى. هذا المسجد الذي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم منه إلى السماوات هو مسجد له ارتباط وثيق بهذه الدعوة المباركة، واستقرار ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في بلاد الشام. وقد رأت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لما ولدته رأت نورا خرج من بطنه أضاءت له قصور الشام، دلالة على أن أثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار دعوته وزهاء أمره سيكون في بلاد الشام ومن بلاد الشام، هذه البلاد المباركة التي يسوق الله تبارك وتعالى إليها الظالمين ليقصمهم والطائعين ليرفع درجتهم فيها. هذه أرض ينبغي أن ندافع عنها بكل ما أتينا من قوة مهما كلفنا ذلك من زمن، حتى لو لم يبق لنا عين تطرف لابد أن نحرر هذه الديار من رجس هؤلاء اليهود. النبي عليه السلام صلى بالأنبياء كلهم إماما في هذه الأرض المباركة في المسجد الأقصى، ألم يكن الله قادرا على أن يعرج بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام؟ بلى، لا يعجزه تبارك وتعالى شيء، ولكنها رسالة ربانية أن الرحلة الأرضية هي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والرحلة إلى السماء تنطلق من المسجد الأقصى إلى السماء. ارتباط وثيق للمسجد الأقصى بهذه الدعوة المباركة وبهذه الرحلة المباركة، والله قادر أن يعرج بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، ولكن هذه الرحلة كما ذكرنا الرحلة الأرضية إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
جميل.
ثم عروج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى.
ماذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟
لم يكن هذا الأمر شيئا تتقبله عقول قريش، كيف لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة المعراج إلى المسجد الأقصى وعاد على دابة البراق إلى بيته وأصبح يحدث الناس، طار الكافرون بهذا الخبر لأن هذا الخبر لا تصدقه عقولهم. حتى أن بعض المرتابين أو بعض الذين دخلوا في الإسلام حديثا لم يتشبث الإيمان في قلوبهم ارتدوا.
نعم.
فجاءوا إلى أبي بكر قالوا: يا أبي بكر أسمعت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: قال إنه صلى الليلة بمسجد إلياء وعاد في نفس الليلة. فقال: أهو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن قال ذلك فقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى مسجد إلياء وعاد في نفس الليلة؟ نحن نضرب أكباد الإبل شهرا كاملا حتى نصل إلى تلك الأماكن. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أصدقه في خبر السماء، أصدقه في أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في ساعة من ليل أو نهار، أفلا أصدقه بأقل من ذلك؟ ننظر إلى أولا سعة فكر ونظرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكذلك صدق إيمانه، ولذلك لقب بالصديق رضي الله عنه وأرضاه.
جميل، فتح الله عليك. الآن نبينا صلى الله عليه وسلم شيخنا الكريم بعد هذه الرحلة الميمونة طبعا لم يتوقف عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، رغم الإذاء رغم الإضطهاد رغم ما يعني لاقى من قومه. في السنة 12 للبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم يتوقف، لكنه بدأ يعرض نفسه على القبائل الوافدة إلى الحج في العام 11 وكذلك في العام 12، يعني وما تسمى ببيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، تحتاج إلى وقفة عند هذا عند هذه النقطة. شيخنا الكريم،
هذه الدعوة المباركة تمر بمراحل ضعف ومراحل قوة.
نعم،
في مراحل الضعف النبي عليه السلام عرض نفسه على القبائل، عرض نفسه على بني عامر بن صعصعة، بني عامر من القبائل الخمسة التي لم يسبى نساؤها ولم يستلق أولادها.
نعم،
كان فيهم رجل اسمه فراس بن بحيرة، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع قوله شده هذا القول وانجذب إلى شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام شخصية فذة كأنه مغناطيس لقلوب الرجال، فقال فراس بن بحيرة: أرأيت يا أخا قريش إن نحن آويناك ونصرناك ثم أظهرك الله على من عاداك، أفيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. هنا الذي أراد أن ينصر الدعوة أراد أن يعرف ما هو المقابل الدنيوي له. كل من يريد أن ينصر الدعوة بمقابل دنيوي سيبوء بالخسران ولن يظهر بهذه المفخرة ونصرة الإسلام. الذي يريد أن ينصر الإسلام ينصر الدعوة ينصرها لله. إلى أي شخص يقول الأمر؟ هذا أمر الله يضعه حيث يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أنت تعمل من أجل الله. لما بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: فما لنا يا رسول الله؟ قال: لكم الجنة. فقالوا: أبسط يدك يا نبي الله. لأن هذا يريد أن يقول إليه الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كحال كثير من الناس يقول لك: هذولا بدهم يطلعوا على كتافنا، هذولا بدهم يظهروا على ظهورنا. هذا كله من وساوس الشيطان حتى يقعد الإنسان عن نصرة الإسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرض نفسه على بني شيبان بن ثعلبة، لما مروا عليهم ليلا سأل أبو بكر من القوم، قالوا: بنو شيبان بن ثعلبة. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هؤلاء غرر الناس. لكن هؤلاء الغرر ما ظفروا بهذا الفخر العظيم. ليه؟ لأنهم خافوا من القوى العظمى. المثنى بن حارثة قبل أن يسلم قال: نزلنا بين صريين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان الصريان؟ قال: أنهار كسرى وماء العرب. إن أردت أن نحميك من جهة العرب فنعم، أما من جهة كسرى فلا. كانوا يخافون من القوة العظمى في الأرض، والذي يحسب حساب القوى العظمى في نصرة الدعوة لن يكون له نصيب وشرف في نصرة هذه الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام: أحسنتم إذ أفصحتم، إن هذا الدين لن يقوم به إلا من أحاط به من جميع جوانبه.
الله، ماذا تعني هذه العبارة بالتحديد شيخنا الكريم لهذه الوفود التي قابلها النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا يعني أنه ينبغي أن نحمي الإسلام بشموليته، وأن يكون عندنا استعداد لأن نبذل الغالي والنفيس من أجل هذه الدعوة، وألا نخاف في الله لومة لائم، وألا نخاف من الأعداء مهما كثروا ومهما زادت قوتهم ومهما زاد عددهم وعدتهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في ذلك الموقف، قال: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم ويفرشكم نساءهم أفتسبحون الله وتقدسونه؟ قال النعمان بن المنذر: اللهم لك ذاك. هل هذا معقول؟ الفرس كانوا في ذلك الزمان إمبراطورية عمرها 1300 سنة، أطول إمبراطورية في التاريخ. الجندي الفارسي كان كل جسمه مغطى، يلبس المغفر والقناع والدرع ويغطي أيديه وأرجله أكمام معدنية، يحمل كل أنواع السلاح في زمانهم، يحمل السيف والقوس والترس والفأس والحربة، يذل من خوذته 3 أوتار احتياطية، لو انقطع وتر القوس يجد وتر آخر. توارث الخبرات والصناعات العسكرية، كان يصعب قتل الجندي الفارسي. الفرس كان لهم عقوبات تقشعر لها الأبدان. فكانت العرب تخاف من التصادم مع الفرس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبههم إلى أن هذه القوة التي تخافونها إذا اتبعتم الإسلام حق الاتباع فلن تلبثوا إلا يسيرا حتى تأخذوا ممالكهم. كم مكث الفتوحات الإسلامية حتى قضت على الإمبراطورية الفارسية، حتى النعمان بن حتى المثنى بن حارث رضي الله عنه هو أول من بدأ بقتال الفرس، وهو جاء لأبي بكر يقنعه أن يرسل الجيوش لفتح بلاد الفرس، وقد تم ذلك بفضل الله تبارك وتعالى.
إذن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعات العقبة الأولى والثانية وهم يعلمون يعني التبعات الملقاة على هذه البيعة.
هذا الكلام بالنسبة للأنصار،
نعم.
أما بني عامر وبني شيبة وباقي القبائل لن يقبلوا ولم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما فتح الله على نبيه جاء الناس يدخلون في دين أفواجا. ما البيعة الأولى؟ الاتباع الأول كان من ست شباب من يثرب استطاعوا بفضل الله تبارك وتعالى أن يغيروا مسار التاريخ.
نعم.
ما أن عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام حتى قالوا لا تسبقنكم اليهود إليه، لأن الله. اليهود كانوا يتوعدونهم
ويعلمون أنه
كانوا يقولون لهم قد أضل زمان نبي نتبعه فنقتلكم معه قتل إرم وعاد. فلما سمعوا بهذه الدعوة قالوا لا تسبقنكم اليهود إليه، فبادروا بالإسلام. ولما عاد الشباب الستة إلى المدينة بادروا بنشر هذه الدعوة، ف في العام الثاني عشر جاءوا بحوالي 12 رجل وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، وهي بيعة النساء، ليس فيها حرب ولا منع ولا نصرة، لكن في بيعة العقبة الثانية كانت فيها النصرة والإيواء.
نعم.
وقال بعضهم لبعض تعرفون ماذا تعني بيعتكم اليوم؟ أن تعضكم السيوف وأن ترميكم العرب عن قوس واحدة، وأن تنهك الحرب أموالكم وتقتل أشرافكم، إن كنتم مستعدون لذلك فبايعوه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فما لنا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة. قال يا رسول الله ابسط يدك.
ألا ترى شيخنا الكريم في تطابق هذا النموذج في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل التبعات، وفعلا الأنصار تحملوا التبعات نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة المقاومة اليوم في فلسطين على هذه الأرض، وما تحمل هذه النصرة من تبعات ومعاداة دولية لكل من يقف مع المقاومة ومع أهل الحق على هذه الأرض المباركة.
جل كتاب التاريخ يقولون ليس في التاريخ شيء جديد.
لا.
التاريخ يعيد نفسه. معظم كتاب التاريخ يقولون التاريخ يعيد نفسه. دعوة الحق حينما تكون في مرحلة الاستضعاف لن تجد لها النصير.
نعم.
من الناس إلا القليل، ولكن الذي يظفر بنصر هذه الدعوة في وقت الاستضعاف ينال هذا الشرف العظيم ويبقى اسمه ومكانته عالية وسامية في التاريخ وعند الله تبارك وتعالى إن كان صادقا مخلصا. النبي عليه السلام كان طريدا، لما جاءوا يبايعوه في بيعة العقبة الثانية قالوا إلى ما نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد بين جبال مكة؟ إلى متى؟ جاءوا ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرحلة، مرحلة الاستضعاف، وهم يعرفون أن العرب سترميهم عن قوس واحدة.
نعم.
وأن ذلك معناه ضياع لتجارتهم، أن يقتل سادتهم وأشرافهم، أن تسبى نساؤهم، أن تأكل الحرب أموالهم.
حصار اقتصادي.
حصار اقتصادي وسياسي. نعم. وعسكري بكل ما تحمل كلمة، حتى أنهم منعوا بعضهم من أن يطوف بالبيت.
نعم.
ولد ذلك في الأثر أن قريش منعت العديد منهم أن يطوف بالبيت لأنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة فعلا، من يحمل المقاومة الآن، من يدافع عن المقاومة الآن، من يدعم المقاومة الآن
يتهم بالإرهاب،
قد يجد أنه سيحاصر أو سيستهدف، لكن ليعلم يقينا أن العاقبة للمتقين، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
جاء الإذن بالهجرة من مكة إلى المدينة، وخير الصحبة لأبي بكر مرة أخرى الذي ظفر بهذه الصحبة وبهذا الشرف مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء الإذن في هذا الوقت شيخنا الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن الدين هو أغلى شيء في حياتنا.
نعم.
الدين أغلى من الموطن، أغلى من مسقط الرأس، أغلى من البيت، أغلى من المال، أغلى من الأولاد. إن كانت التجارة والأموال والأولاد والمساكن التي نرتضيها حب إلينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله فلنتربص.
نعم.
فالله تبارك وتعالى يحذرنا من أن تكون المحبة لهذه الأشياء أكثر من الدين. وإذا كانت المحبة للدين والعمل للدين فلا نبالي أينما وقعنا وأحيثما نزلنا. ما من نبي جاء إلا وأوذي، حتى إن ورقة بن نوفل قال النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن أوحي إليه قال ليتني فيها جذعا، يعني ليتني فيها شابا، ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوذي. إذن هم يمكرون بأهل الدعوة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا المكر الله سبحانه وتعالى يعلمه ويعلم كيف يبطله، والله عز وجل يتولى رعايته لدعوته ولدعاته وعلى رأسهم رسول محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن التخطيط كان بقيادة وإرشادات إبليس الذي وقف على هيئة شيخ النجدي على باب دار الندوة.
نعم.
ليمدهم بما لديه من خطط وأفكار حتى يقضوا على النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة، لكن كل هذه المخططات باءت بالفشل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم، وضع على رؤوسهم ترابا، قرأ عليهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج من بيتي إلى بيت أبي بكر، ومن بيت أبي بكر خرج من خوخة إلى غار ثور، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار 3 أيام، وقريش تجد في البحث وقد جعلت الجوائز العظيمة 100 ناقة لكل من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر حيا أو ميتا، لكن إرادة الله تبارك وتعالى غالبة. ويقف على باب الغار ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أبو بكر، لكن معية الله تبارك وتعالى معهما إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج سراقة يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقبض عليه، فيخرج طالبا له في أول النهار ويعود آخر النهار مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أخذ الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ البشارة وأخذ يعمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عودته، واستمر سيره صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تلك المدينة المنورة التي نورها الله تبارك وتعالى بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم، يعني الأنصار في الإسلام هم فئة نادرة من البشر ظهرت في بداية الدعوة الإسلامية في أصعب أوقاتها، حين عانى المسلمون في مكة من أسوأ أنواع الاضطهاد كما تفضلت قبل قليل. ظهر الأنصار كالغيث الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بعد جفاف للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. لو تعطينا من هذا الوقت البرنامج وقفة مع هذه الفئة وهذه الثلة المباركة التي نصرت الإسلام ونصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت انكفى عنه الناس.
الأنصار رضوان الله عليهم محبتهم واجبة على المؤمنين.
نعم.
وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار وقال إنهم كرشتي وعيبتي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الأنصار ولولا الهجرة لأحببت أن أكون امرئا من الأنصار. آثر الأنصار الناس عن أنفسهم، لم تعرف البشرية نموذجا كالأنصار. في المؤاخاة يقول أحدهم للمهاجري هاتان زوجتاي اختر إحداهما ليطلقها فتتزوجها وهذا مالي أشاطرك نصف مالي. أين تجد هذا النموذج في التاريخ؟
نعم.
وفي النصرة يقول سعد بن معاذ عندما خرجوا إلى بدر لعلك ترى يا رسول الله أن الأنصار لا نصرة عليهم إلا بالمدينة، قال نعم، قال أنا أتحدث عن الأنصار وأجيب، لقد صدقناك واتبعناك وبايعناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا يا رسول الله، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، فوالله لما أخذت أحب إلينا مما تركت. والله هذا الكلام لا نطبقه لأبنائنا، لا نقول لأبنائنا ما تأخذ من أموالنا أحب مما تترك. يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم فوالله لما أخذت أحب إلينا مما تركت، يا رسول الله امضي بنا، امضي لما أمرك الله، لعل الله أن يريك منا ما يسرك، والله لو مضيت بنا إلى برك الغماد في اليمن لا سرنا معك ما تخلف منا رجل واحد، إن لصدق عند اللقاء صبر عند الحرب. الأنصار يقلون والناس يكثرون، الأنصار مثل الملح في الناس. الأنصار يوم معركة حنين بعد أن غنم المسلمون وزع النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة، وأعطى صفوان بن أمية 100 ناقة، وأعطى أبو سفيان بن حرب 100 ناقة، وما نال الأنصار شيء من المال حتى جاء في أنفسهم شيء فتحدثوا، فأرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: إن شئتم فقلتم وصدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، خائفا فأمناك، نصرناك أعطيناك. ثم ذكرهم بنعم الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاءهم ضلالا فهداهم الله به، جاءهم مقتتلون فوحدهم الله به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ فذكروا رضوان الله عليهم وقالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا. تصور هذه المحبة، لترجع الناس بالأموال بالشاة بالبعير، لا نريد مالا إنما نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لأحببت أن أكون امرئا من الأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم. كلما نذكر الأنصار نذكر تلك النصرة، نذكر تلك الوقفات الرائعة. الأوس والخزرج كانوا يتنافسون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القبيلة تقتل كعب بن أشرف فتقتل أخرى أبا رافع سلام بن أبي الحقيق، أعداء الإسلام الذين بذلوا كل ما بوسعهم للكيد للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذه الدعوة المباركة، يقدمون أموالهم أراضيهم بيوتهم كل ما بوسعهم، يؤثرون على أنفسهم مع أن بهم الخصاصة والفقر والفاقة والحاجة. يقدم الواحد طعامه لضيفه الذي يرسله معه النبي عليه الصلاة والسلام ويبيت يتلوى جوعا هو وزوجته أولاده. أين تجد مثل هذه النماذج رضوان الله عليهم وأرضاهم؟ إنهم الأنصار، أنصار النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته.
الأنصار نصروا الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحقوا أن يذكرهم الله سبحانه وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين، اللهم أمين. شيخنا الكريم، نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الأنصار وأعطى الأنصار ما طلبوه، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار في المدينة المنورة مع أنه هاجر من مكة إلى المدينة. لكن شيخنا الكريم، نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن مكث في المدينة وجعل المدينة بمثابة دولة الإسلام كما تعلم، وبدأت الغزوات من المدينة المنورة تنطلق إلى كل مكان للفتح الأعظم، لفتح البلاد ولإدخال الناس في دين الله سبحانه وتعالى، حيث أن أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت كما تعلم غزوة بدر، بدر الكبرى، ويعني حينها أذن الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالقتال بعد الهجرة، حيث أن كان القتال يعني في مكة ممنوعا عن المسلمين، يعني النبي الله سبحانه وتعالى لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن للمسلمين بأن يقاتلوا في مكة، بل القتال والإذن جاء في المدينة المنورة. لو نقف قليلا عند غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث هنا عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم القصير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أول غزوة له كان في عمر قريبا من 50، 55 سنة، وتوفي صلى الله عليه وسلم في عام 63، يعني 8 سنوات. لكن 8 سنوات في عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالغزوات والسرايا والجهاد في كل مكان. هذه الحقبة، هذه الفترة الزمنية المحدودة المليئة بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى وقفة قصيرة مع هذا العمر الجهادي للنبي صلى الله عليه وسلم.
أولا، النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة بدأ بتأسيس هذه الدولة العظيمة،
نعم،
وبناء الأمة كان ببناء المسجد، لم يبني له قصرا منيفا ولم يبني له حصنا منيعا، وإنما كانت غرف إذا مد الولد الفارع يده مس سقف الغرفة. أول ما بدأ بنى ببناء المسجد، ثم بعد بناء المسجد كان بناء الأمة، التآخي بين الأوس والخزرج، والتآخي بين المهاجرين والأنصار، ثم كان الميثاق الذي كتب على الأمة كل من هو موجود بالمدينة سواء كانوا يهودا أو من المشركين أو من المسلمين، ميثاق للدولة بكاملها لكل سكانها. ثم بعد ذلك بدأت الجيوش والبعوث العسكرية. النبي عليه السلام لما هاجر كان عمره 53 سنة، وأذن بالقتال لما كان عمره 54 سنة. في 9 سنوات غزا النبي عليه السلام 27 غزوة وأرسل 38 بعثة وسرية صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فهذه الغزوات التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، بدأ بالجهاد وهو في سن متأخرة من عمره 54 سنة، وفي معركة بدر كانت وعمره صلى الله عليه وسلم 55 سنة بالسنة الثانية للهجرة. ومع ذلك كانت همة النبي صلى الله عليه وسلم وثباته وشجاعته تفوق أشجع وأقوى الشباب، بل كان المسلمون إذا حمي الوطيس يختبئ أو يقف خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يتقوا حرارة ولهب هذه المعركة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان أحد أقرب للعدو في عند التحام الصفوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام يعلم الأمة الشجاعة والاستبسال. ما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم ظهره للأعداء، وما فر وما أثر عنه صلى الله عليه وسلم شيء من الجبن أو الخوف، حتى والسيف فوقه مسلطا مشرعا لم يخف صلى الله عليه وسلم، وهو يحسن التوكل على الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه السلام جاهد في الله حق الجهاد، حق الجهاد، حتى أتاه ليقول من ربي. قسم هذه الأمعارك وهذه الغزوات، معارك النبي صلى الله عليه وسلم غزواته وسراياه وبعوثه 27 غزوة و38 بعثة وسرية في 9 سنوات.
الله.
معنى ذلك أنه في كل شهر أو أقل هناك غزوة أو بعثة أو سرية.
لم تكن هناك راحة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كلف بالدعوة قال يا خديجة اطوي الفراش، لا راحة بعد اليوم.
نعم.
لا راحة بعد اليوم. فبقي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل هذه الدعوة، يجاهد الكفار إما جهادا بالصبر على بلائهم أو يجاهدهم بالسيف في مواجهتهم، أو يجاهدهم بالقرآن الكريم، حتى خير صلى الله عليه وسلم بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله تبارك وتعالى.
رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا واختار كما تفضلت ما عند الله سبحانه وتعالى عن زهرة النبي، عن زهرة هذه الدنيا. السؤال، كيف أظلمت المدينة بوفاة ورحيل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نختم بهذه يعني الصورة التي ظهرت عليها المدينة المنورة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال أنس بن مالك خادم النبي عليه السلام: ما رأيت المدينة أضوى ولا أفضل من يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
نعم.
وما رأيت أظلم ولا أقتم من يوم أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت فاطمة رضي الله عنها في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: صبت علي هموم لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا.
الله.
لو صبت هذه الهموم على النهار لأصبح النهار ليل، لكثرة الحزن الذي تراكم على قلوب الصحابة رضوان الله عليهم وعلى قلوب أهل المدينة، كان بكاء شديدا وفراقا مؤلما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن أبا بكر في يوم أن توفي النبي عليه السلام وجد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني عنده القدرة على الحركة والتكلم، فاستأذن قال: يا رسول الله، اليوم يوم بنت خارجة، يعني يريد أن يذهب إلى زوجته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في بيته جاءه الخبر النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فجاء أبو بكر تيمم غرفة عائشة رضي الله عنها، كشف عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام فبكى وقال: رحمك الله يا رسول الله، طبت حيا وميتا. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون يعني كان خبرا مفجعا مؤلما، حتى إن عمر رضي الله عنه قال: من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه بهذا السيف، إنما ذهب لمواعدة ربي. فخرج أبو بكر إلى المسجد وعمر يتكلم، قال: اجلس يا عمر، فما استجاب. فصعد أبو بكر على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.
صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي يعني أكرمنا بالإسلام وبالهداية أن يجمعنا به يوم القيامة. نشهد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك باب خير إلا ودلنا عليه ولا باب شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وعن منهجه ورسالته، فاللهم احشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم آمين آمين. مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا نتقدم بشكر جزيل لضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الداعي الأستاذ أحمد عطالله أبو عمر على ما تفضل به وجاد، جزاك الله عنا خير الجزاء. الشكر أيضا موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل عبد الرحمن حجازي، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى